تقرأ الاستقراء، ولكن خلال تراكم الاحتمالات. يعني تشوف كل عنصر يرفع احتمال جهة وينزل احتمال جهة أخرى، يزيد عنصر يرفع احتمال الجهة شفنا وينزل. تراكم الاحتمالات نفس الشيء بالنسبة للاستقراء. النظرة الاستقرائية يعني نحن كل ظاهرة نشوفها ونشوف في جهات مشتركة، هل الجهات المشتركة صدفة ولا لا في قانون لها؟ إذا شفنا ظاهرة ثانية تكررت نفس الشيء على الجهات المشتركة، فكل ما توفرت هذه العوامل صارت النتيجة الغاية اللي نوصل لها وحدة. فكل ما زادت الظواهر من خلال الاستقراء والتأمل في التاريخ، يعني تراكمت الاحتمالات أن هذا هو شيء سنة من سنن التاريخ. ماذا؟ كان ما يذكر خصائص السنن التاريخية، يتكلم عن خصائص الظواهر التاريخية. يعني بعد ما أتكلم عن القانون، هذا القانون يصلح للتطبيق على أي ظاهرة. الدرس راح قال مو كل ظاهرة تطبق عليها السنن، صح؟ وإنما هناك ظواهر خاصة تطبق عليها السنن التاريخية. أنا مثلا ظاهرة تتعلق بالفيزياء، ظاهرة تتعلق هذا خارج عن السنن، وإن كانت مهمة بالنسبة للمؤرخ، يعني مثل توفي الرسول صلى الله عليه وآله، كيف توفي، مثل توفي أبو طالب كيف توفي، هذا تعتبر مهمة إلى المؤرخ، ولكن ما تنطبق عليها السنة سنن تاريخية، تنطبق عليها السنن فسيولوجية، سنن طبيعية. زين، إذا زين من هو ده الشكل إلى تكون الجدول الناس بعد. يعني كل فصل له سماعة، كل فصل له لاقطة يعني. بس يعني لو تلخبطوا ولا شو، الواحد على الأقل يسأل على طول بسم الله يقدم الدرس، ولا في أحد، ما في أحد، الفصل العدل والعدل على الله. يا علي ما يفكر بعد، لازم يتأكد من المقال. يعني من كل جهة فيها احتمالات. زين، إذا بعد ما أتكلم عن السنة التاريخية، الحين يبغى يتكلم عن مش عن الظاهرة التي نطبق عليها هذه السنن أو تنطبق عليها هذه السنن. زين، أيضا هذه الظاهرة حتى نميز الظاهرة التاريخية التي تنطبق عليها السنن، هي لو مسمين الدرس خصائص الظواهر التي تنطبق عليها أو خصائص الظواهر التاريخية المتعلقة بالسنن على الأقل. زين، كان أحسن، لأن مو كل الظواهر التاريخية لها هذه الخصائص، وإنما هذه الخصائص لويش؟ لظواهر تاريخية خاصة تنطبق عليها السنن والقوانين التاريخية. الظاهرة الأولى أن للظاهرة التاريخية اللي تنطبق عليها السنن هدف. الظواهر التاريخية اللي تتحكم بها السنن لها هدف. يقول زين جايب فيه ظواهر طبيعية. عليكم السلام. ظواهر طبيعية لها أسباب، يعني مثلا الماء عندما يتبخر يتبخر بسبب الحرارة، فالأسباب سابقة على الظاهرة، تسبق الظاهرة. لكن في الظواهر التاريخية لها بالإضافة إلى الأسباب لها غايات، لها أهداف يراد الوصول إليها. هذا في الفلسفة في فرق بين السبب والهدف أو الغاية. الغاية هي المستقبل، شيء يتعلق بالمستقبل إحنا نبغى نحققه. أن السبب متقدم على العمل، يعني مثلا أنا الحين أبغى أكتب بحث، فنفس البحث وهو مكتوب يعتبر غاية، لأن أنا أبغى أحققه، أبغى أوجده، بحث مكتوب. ولكن تصوري إلى المعلومات، تحليلي للمعلومات، جمعي للمعلومات، هذه كلها أسباب تساعد على الوصول إلى تلك الغاية. إذا الأسباب وش فيها؟ متقدمة على العمل، والهدف أو الغاية وش فيها؟ متأخرة عن العمل. هذا في الظواهر الطبيعية عادة يكون فيه أسباب أدت إلى حصول هذه الظاهرة، ولكن في الظواهر التاريخية المحكومة بسنن. وش يعني سنة؟ قانون، يعني أنك إذا سويت هذه الشروط وفرت تصل إلى نتيجة. إذا فيها وش؟ هذه الظاهرة تريد الوصول إلى غاية معينة، إلى هدف معين. إذا الظاهرة التي تحكمها السنة وش فيها؟ ظاهرة لها هدف وغاية. إلى الظواهر التاريخية ليست، لا تنظر إلى الماضي فقط، لا تنظر إلى الأسباب، وإنما بالإضافة إلى أنها تنظر إلى الأسباب أيضا تنظر إلى المستقبل والنتيجة التي تريد أن تصل إليها. هذا النقطة الأولى أو الخصوصية الأولى في الظواهر التاريخية التي تحكمها السنن التاريخية. بعدين يقول السيد الشهيد أن هذه الطريقة التفكير، يعني عندما نميز بين الظاهرة التاريخية والظاهرة غير التاريخية بأن الظاهرة التاريخية تنظر إلى المستقبل، هذا المميز يعتبر مميز نوعي. خلنا في المنطق النوع. النوع له بعدين صح؟ بعد مشترك له الجنس، وبعد وش فيه؟ مميز الفصل. البعد المشترك بين أنواع مختلفين يسمونه نوع مبهم. نوع هو النوع نفسه ولكنه مبهم، ما هو متميز من بين الأنواع. الجنس يعتبر هو النوع لكنه مبهم، لازم نضيف له وش؟ الفصل حتى يتميز. الناطق يقولون هو النوع ما يتقسم في الخارج، ولكن احنا بالتحليل نقسم نقول الى جنسه. هو النوع وشو؟ الجنس وشو؟ نوع مبهم، النوع ده ما يتميز، والفصل هو النوع محصل متميز صح؟ احنا عندنا الا النوع، ولكن النوع وهو مبهم مشترك بين حقائق كثيرة هو يصير جنس، ولكن يسمى جنس يعني بالنظر الى وش؟ الى ابهامه، وبالنظر الى تميزه وتشخصه وتحصله يصير وش؟ فصل. هنا ما عندنا شيء ثاني احنا. واضح؟ يعني نفس الشيء يقول سيد الشهيد ان الظاهره هي الظاهره، ولكن المميز النوعي لا ظاهره التاريخيه هي اتصالها بالغاية، اتصالها بالغاية، علاقتها بالغاية. لما نقول هذا العمل مثلا، الحمد لله، مثلا سامية وش تسوي؟ تلخص الدرس. هذا العمل اللي تسويه احيانا تسويه وحين حاطة في بالها هدف معين، مثلا أن بفيد هذا بعدين، لأن تختبر، لأن مثلا عندها محاضرة، لأن ترجع إلى الخطة. إذا حط لها هدف، هذا الهدف البسيط اللي عند هالإنسان، عند هالثانية، زين، يتحول زي العمل، لأن الغاية هو في الواقع من أوله، هو عمل وشي تاريخي. لكن متى إحنا ندرك إن هذا عمل تاريخي؟ لأن بعدين مثلا الله يطول عمرها الثانية وتموت، زين، ويبقى نفترها وينتقل إلى واحد من الأحفاد، ويقوم الحفيد يستفيد منه، زين، ويقوم ينقل مثلا يصور شيء من الكمبيوتر ينشره، هذا يصير وشي تاريخي، عمل ممتاز. إذا يتحول إلى إيش؟ ظاهرة تاريخية، إلى ظاهرة تاريخية طبعا محكومة بسنن التاريخ. يعني إذا كانت من أجل رضا الله، إذا كانت من أجل لا كلمة الله كتبته، هذا يتحول إلى إيش؟ إلى الله سبحانه وتعالى يتعهد بحفظه، يتعهد بأن يجعله إيش؟ أنه ورقة يمكن سطر، ولكن الله سبحانه وتعالى يتعهد بأن يجعله باقي وجاري، وأثره يصل إلى صاحبه. إذا يتحول إلى عمل تاريخي. هي يصير شغل يقول يا ويلنا، لا نستهين بالأعمال اللي إحنا نسويها. إذا كانت الأعمال لها غاية، فإن هذه الأعمال حتى لو كانت بسيطة، لكن نشوف أنها تتحول إلى تاريخية. هذه الخصوصية الأولى له، الظواهر اللي تنطبق عليها السنن التاريخية أن يكون لها غاية، وهناك علاقة بين العمل والغاية. كلما كانت الغاية أرفع كان العمل وش فيه له قيمة أكثر. بينا بعدين في عناصر المجتمع نتكلم عن العمل الاجتماعي. النقطة الثانية والخصوصية الثانية علاقة العمل بالمجتمع. هذا الشيء يقول العمل اللي ينسب إلى الفرد ويدخل تحت الظواهر التاريخية اللي يكون في فاعل هو العامل ويكون عنده غاية، لكن العمل الاجتماعي في بعد ثالث، وهو أن يحدث هذا العمل وش فيه موجة اجتماعية قليلة أو ضعيفة أو شديدة. زي مثال لنا من شوي، يحدث تحول اجتماعي، أحيانا على مستوى أسرة، أحيانا على مستوى أصلا مثلا كلمة يقراها واحد ويتأثر بها ويسوي تحول كبير، تكون هذه الكلمة مبدأ إلى التحول، تكون هذه الصورة مبدأ إلى التحول. واضح؟ إذا العمل أيضا الظاهرة تتميز بأن هناك علاقة بين هذه الظاهرة والمجتمع، هذا العمل والمجتمع. يقول السيد الشهيد أن احنا تكلمنا ببعض المصطلحات الفلسفية، يعني مثلا الغاية والعلة الغائية والفاعل اللي يمثل علة فاعلية. فالمجتمع ماذا يمثل في هذه التركيبة الفلسفية؟ المجتمع يمثل القابل الذي يقبل هذه الظاهرة، يعني المادة أو العلة المادية. الفلسفة المادية يعني القابلية اللي تقبل الصورة، اللي تقبل التحول. قلنا دائما قبل صح؟ مفروض يعني في العقائد المادية. إذا المادة أو العلة المادية وش هي؟ هي التي تقبل التحول. من الذي يقبل التحول؟ المجتمع. المجتمع هو الذي يقبل التحولات. إذا الظاهرة التاريخية المحكومة بالسنن مادتها وين؟ ميدانها وين؟ المجتمع. إذا هذه الظاهرة حتى تكون محكومة بالسنن التاريخية لابد أن يكون لها غاية، ولابد أن يكون هناك مجتمع يتأثر بها تأثير ضعيف أو شديد. السيد الشهير يقول إذا كان لها غاية فقط ولها التفت هذا العامل هذا الفاعل ما يتفت إلى المجتمع، فهذا يعتبر عمل فردي. القرآن أشار إلى هذا العمل، أن الإنسان العاقل الحكيم الموحد لا يعمل شيء إلا وله غاية، ولكن الإنسان المسؤول اللي يشعر بمسؤولية تجاه مجتمعه يعمل شيء له غاية ويؤثر على المجتمع، أعماله تكون مؤثرة على المجتمع، تحدث موجة اجتماعية، تحدث تحول اجتماعي. زين، يعني ثلاثة فقط. إذا في عندنا عمل فردي هو محكوم أيضا بالسنة، وفي عندنا عمل وإيش؟ بالسنة التاريخية، وفي عندنا عمل اجتماعي. والقرآن أشار إلى العملين. سيد الشهيد يقول في القرآن إشارة إلى أن هناك عمل يكتب للفرد وعمل يكتب للجماعات، وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هنا يقول كل أمة تدعى إلى كتابها، يعني هناك كتاب للأمة. وفي آية ثانية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني هناك كتاب لمن؟ للفرد لوحده يحاسب، وهناك كتاب آخر وحساب لمن؟ للجماعة وللأمة. بالنسبة إلى الحساب الفردي والإحضار الفردي، يقول السيد الشهيد هناك ما في منجأ إلا العمل الصالح والقلب السليم والإيمان بالله ورسله وكتبه، وهذا إحنا لا عادة نحاسب، صحيح؟ يعني نبحث عن الصالحات، الأعمال الصالحة، نطهر قلوبنا، نصحح نوايانا، ونحاول إن إحنا نقوي إيماننا بالله. نشوف وين الضعف وين الخلل نحاول ان احنا نصححها. زين، هذا العمل وش فيه؟ الفردي والحساب الفردي، يتعلق بالحساب الفردي. اما الاحضار الجماعي يكون في جهة الاحضار الجماعي، يعني ان يكون هناك مسؤولية اجتماعية، ان يكون يكون هناك عدالة اجتماعية، ولذلك سمي يوم القيامة بيوم التغابن. يوم التغابن هذا إشارة إلى الحساب الجماعي، إن من هضم حقه في الدنيا يأخذ حقه من الجماعة اللي هضمته في الحساب الجماعي، يرجع إلى كل صاحب حق حقه. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. هذا تشير إلى وش؟ إلى أن الهدف من الحساب الجماعي والعمل والحساب الجماعي غير الهدف من الحساب الفردي. آخر شيء يتكلم باختصار عن أن المجتمع، حقيقة المجتمع، أصل تكوين المجتمع. شهير وطهري ذكر تقريبا 6 نظريات، ذكر نظريات إسلامية ونظريات غربية، هذا مهم تدرونا. رسل لكم كتابنا، دقايق يعني مو طويل هو، اللي هي النظريات في وش في أصل تكون المجتمع. أبغيكم تقرونه مو عشان يعني تتعودون على طريقة شوف مصباح شوف مظهري، وهذا اللي تقرونه وكتبون. ففرصة إن إحنا على الأقل نشوف شيء موضوعي. من هي اللي بتقرأ هذا أخطأ؟ من هي اللي ما أخذها صح؟ أخطين؟ هذا المهم. زين شوف الشهيد مطهري والشيخ مصباح عندكم صح؟ شوف بعد الشيخ مصباح، الشيخ مصباح درج على الشهيد مطهري، درج على نظريات يعني بينتقده، يعني يصير أكمل نظريتهم مع بعض. زين هنا السيد الشهيد وش يقول؟ يقول بأن جايب نظرية واحدة قال غيرتها، وهي نظرية هيجل. أنا لو سمعتوا فلسفة التاريخ، فلسفة التاريخ في محاضرة حق آراء هيجل فلسفة التاريخ، وصلتوا لها؟ خلصتينا؟ أي محاضرة مالت هيجل؟ ما يظهر؟ أها ما يظهر نظريته؟ ايه يطلع هيك الان انا في بالي انه يقعد لا زين هيك وش يقول؟ طبعا انا يقول في شيء ان كلام هيك يحتاج الى وش؟ يحتاج الى الفلسفه حتى نفهم، يعني لازم نفهم فلسفته، ولكن اللي يهمنا ان احنا ناكد على ما استنتجه هيجل. زين وش اللي استنتجه من فلسفة بعد بتيلنا؟ يمكن بعد ذكرناها راجل شو اسمه فلسفة في البداية درس مادية، بعدين شوي شوي صار أنكر المادة، بعدين شوي شوي صار زين، فقال إن في الواقع العالم كله يتحرك على شكل ظواهر، والإنسان ظاهرة من هذه الظواهر. وكما أن مثلا الليل نقدر نغير الليل، النهار نقدر نغيره، نخلي الليل مكان النهار والنهار مكان الليل، ما نقدر. هي تتحرك، كل الكون وش فيه يتحرك حركة جبرية، والإنسان هو ظاهرة في هذا الكون، وبالتالي الإنسان أيضا حركته جبرية. بعدين هذا بالنسبة للفرد، هو يتحرك زي عباد الظواهر، وفي تفاعل بين الظواهر، تضاد ديالكتيك، تضاد بين الظواهر، دي تضاد جبري، يعني بسبب التضاد. يعني مثلا يقول الحكومات الظالمة الاستعلائية شوي شوي يتسبب تنفر وعصيان بسبب ظلمها عند عامة الناس، الفقراء، المزارعين، الفلاحين. زين فايش يسوون دلين؟ يقومون ضد الارتباط، فيثورون ضد هذه الدولة الحاكمة ويسقطونها، تتولد دولة جديدة. بعدين نفس الشيء شوي شوي يعيشون الترف، تتحول مرة ثانية إلى وين؟ إلى طبقة ثرية تتسلط على طبقة ضعيفة، وهالشكل تستمر الدورة، دورة المجتمع الإنساني. إذا دائما هم يعيشون وش؟ يعيشون تضاد وصراع. ده الصراع يولد مجتمع جديد، والمجتمع الجديد يعيش بالدورة مرة ثانية، يبدأ يتطور، يبدأ يتنامى، يبدأ يعيش صناعات، يعيش رفاهية. بعدين مرة ثانية تبدأ وإيش؟ تتولد طبقة، يصير نزاع بين هالطبقات، ويرجع مرة ثانية من جديد إلى الشكل، ينمح المجتمع الأول، يتكون مجتمع جديد وإلى آخره. وهذه الحركة حركة وش فيها؟ مستمرة وجبرية، جبر التاريخي يسمونه نظريته. لأن هذا المجتمعات إحنا لو نظرنا لهم بعيد، نشوف إن التاريخ الإنساني أصلاً يتحرك حركة جبرية زي أي ظاهرة ثانية. كل الظواهر في حالة تضاد، ومن خلال التضاد تتولد ظاهرة جديدة. زي الحين الأفكار، أفكارنا متى شو اسمه نولد فكرة جديدة، لما تتضارب الأفكار مع بعضها البعض، نحط مقدمة أولى ومقدمة ثانية، وين الوسط، وندخلهم ببعض، ندخلهم على تضاد، تصادم بينها، زين، بعدين تتولد معلومة جديدة. لولا هذا التصادم ما تولدت معلومة جديدة. هذا نفس الفكرة تطبقوها على الكون، بعدين تطبقوها على الإنسان. زين، بعدين قال المجتمع في الواقع هو شو؟ المجتمع هو الأصيل، هو في الواقع يقول التاريخ هو الأصيل، تاريخ يعني هذه الحركة العامة هي الأصيلة، ويمثل المجتمع بأنه مثل الإنسان جسد، وأفراد يمثلون أعضاء هذا الجسد، كل عضو راح اليد تتحرك لوحدها ما تتحرك، المجتمع يحركها. واضح؟ إذا المجتمع هو الذي يحرك الأفراد، طبعا هي أدلة وشواهد وايد في كلامه، مثلا يقول إحنا الحين مجتمعنا لوش؟ لما تنتشر ظاهرة في المجتمع كل الأفراد نشوفهم ايش يقلدون عليها. إذا المجتمع هو الذي يحرك أفكار الناس، ثقافة الناس، عاداتهم، سلوكياتها، المجتمع هو الذي يغير الأفراد، يحول الأفراد، فيجعل الأصالة للمجتمع على كلام من سيد الشهيد. لكن لما نرجع إلى فلسفة هيجل، إلى كتب الفلسفة، يقولون إنه يجعل الأصالة للتاريخ أو الجبر التاريخي، الجبر الاجتماعي التاريخي، يعني المجتمع فيه تاريخ وش فيه؟ هو التصادم بين طبقات المجتمع هي اللي تسبب وش الحركة الاجتماعية والتحولات الاجتماعية التاريخية، فيجعل الأصالة للتاريخ، ولكن الحين يجعل الأصالة للمجتمع أو للتاريخ والحركة التاريخية للمجتمع، يعني في تقارب ما فيها. زين، طيب شيء يقول لنا احنا ما نقبل بأصالة المجتمع، نعم هناك حساب للأمة، ولكن هذا ما حساب الفرد، يبقى إرادة الفرد هي الحاكمة على عاداته وسلوكياته. نعم المجتمع يؤثر، أحد عوامل التأثير، ولكن ليست له الأصالة، ليست له الحاكمية، ليس هو الأصيل، وإنما الفرد هو الأصيل، لأن المجتمع لا يتكون إلا من خلال الأفراد. الأفراد موجودة، ما في أصالة للمجتمع، ما في كيان للمجتمع مستقل. ما عندنا إلا الأفراد، وبالتالي جعل الأصالة للمجتمع وهو أصلا ما إلى كيان المجتمع إلا بأفراده، كلام غير صحيح. لحد هنا تخلصنا هذا شكرا. كتاب في قصة يعني كذا، شو بحس انت القرآن؟ Thank you.